بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجته: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في مصلاه بعد أن صلى الظهر في مسجد في ذي الحليفة، في المكان الذي يوجد فيه المسجد الآن، قال: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين. والبدن جمع بدنه، وهي ما يساق للإهداء للحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى في حجه 100 بدنة، وقد ساق هديه معه من المدينة. وفي هذا جواز تقليد البدن التي تساق للهدي. قال: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، أي قلد البدن نعلين. والتقليد للبدن وللهدي كان معروفا في الجاهلية، وجاء الإسلام بإقراره لما فيه من المصلحة، لأن تقليد الهدي والبدن التي تهدى للحرم حتى تعرف فلا يتعرض لها، وكان العرب في الجاهلية يعظمون ما أهدي للحرم ولا يتعرضون له، وكانوا يقلدون البدن وما يسوقون معهم من الهدي حتى يعرف أنه من الهدي الذي يساق للحرم. وهذا التقليد يكون بنعلين أو بغيرهما من الأمور التي كانت معروفة في ذلك الوقت. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفتل الحبال للنبي صلى الله عليه وسلم لتقليد البدن، وذلك أنهم كانوا يجعلون على رقابها الحبال التي يقلدون فيها ما تعرف به أنها مما يهدى للحرم. وتقليد الإبل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تقليد الغنم، وقد جاء في حديث عائشة أنها كانت تفتل الحبال للنبي صلى الله عليه وسلم في تقليد الغنم، لأن حكمها حكم الإبل. وقيل إن الغنم لا تقلد لأنها ليست كالإبل، يعني قد تضل عن صاحبها فتكون معه فهي معروفة. قال: وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. وأشعرها، والإشعار هو من الشعار وهي العلامة، وذلك بأن يشق صفحة سنام الإبل، أي ناحية الناحية اليمنى من سنامه حتى يدميه، فتكون علامة. وقد ذكر العلماء أن هذا كالتقليد في حكمته حتى يعرف أنه مما يهدى للبيت، وأن الإشعار هو أوثق من التقليد لأنه يبقى، أما القلائد فإنها قد تسقط، فيجمع بين التقليد وبين الإشعار. قال: في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها. وإنما كان الإشعار في السنام لأن السنام هو أعلى ما في الإبل فتعرف من بعيد. ثم سلت الدم عنها، يعني حتى يبقى الأثر ولا توجد الجراح بوجود الدم، فيكون هذا من تحقيق المصلحة مع الرفق بالحيوان. وقد كره بعض أهل العلم الإشعار وقالوا أن فيه ألم، ولعل من قال بهذا لم يطلع على الأحاديث في إشعار النبي صلى الله عليه وسلم للبدن. وهذا الأمر وإن كان فيه ألم للحيوان إلا أن فيه مصلحة، مثل الوسم إذا كان له فائدة فإنه لا بأس بذلك. فالإسلام جاء بتحقيق المصالح وتقديم أعظم المصلحتين، فإذا كان هناك ألم بلا مصلحة فإن الإسلام لم يأتي به. أما إذا كان يقصد بهذا الألم تحقيق مصلحة أعظم فإن الإسلام جاء بتحقيق أعظم المصلحتين. نعم.
قال رحمه الله: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك.
نعم، هذا ذكره الإمام ابن القيم. قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا ببضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك. وذلك أن الناس اختلفوا في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. والصحيح أنه حج قارنا كما دلت على هذا الأحاديث الصحيحة. وإنما أشكل الأمر على بعض الناس لأنه كان يطلق على القران التمتع في كلام الصحابة فأشكل على بعض الناس، وإلا فهو حج قارنا. ومما يدل على هذا أنه ساق الهدي معه، وهذا الهدي لقرانه ولم يكن متمتعا لأنه لم يتحلل. وأرشد أصحابه إلى فسخ الحج إلى عمرة، وكذلك من حج قارنا أن يفسخ قرانه إلى عمرة، وأرشدهم إلى التمتع. وأما هو فلم يتحلل، وأخبر أنه ما منعه من تحلله إلا أنه ساق الهدي. فمن ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن القران أفضل. والصحيح أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وكما سيأتي أنه وجه أصحابه إلى هذا الأمر في ثلاث مواطن حتى حتم عليهم في نهاية الأمر إلى الفسخ إلى عمرة، فدل على أنه أفضل. ولكن لمن ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم فالقران في حقه أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن المفاضلة بين هذه الأنساك بحسب أحوال الناس، فمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالإفراد في حقه أفضل، لأنه يجمع بين النسكين في أشهر الحج، يهل بكل واحد منهما من أهله، فيكون جمع بين النسكين في أشهر الحج يهل بكل نسك من ميقاته ومن أهله. ففي حق من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله أن الإفراد في حقه أفضل. ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل. ومن لم يفعل ذلك واعتمر في أشهر الحج ثم أراد أن يحج من عامه ولم يرجع إلى أهله فالتمتع في حقه أفضل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
ثم قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالخطمي، وهو نوع من النبات يغسل به الرأس ويجعل في الماء من هذا النبات، فتكون له مادة لزجة فيلبد بها الرأس ويجعل على الرأس حتى لا يتطاير الشعر ويثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكان من عادتهم هو غسل الرأس بالخطمي، وهو نوع من النبات الذي فيه مادة لزجة كالسدر، وهو منظف، فيجعل في بعض هذا الغسل الذي يغسل به رأسه بعض ما يبقى من النبات، ثم يلبد به الرأس حتى يثبت الشعر. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد ذلك لا يرجل شعره في حال إحرامه، وإنما يبقى على حالته. هذه السنة، فكان يلبد رأسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك لمن كان له شعر أن يفعل ذلك حتى يثبت الشعر ولا يتطاير، ولأنه بعد ذلك لا يرجل شعره لأنه أحرم، فإذا أحرم سن له أن يترك الشعر على ما هو عليه.
قال رحمه الله: وأهل في مصلاه، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد.
نعم. قال: وأهل في مصلى. الإهلال هو التلبية بالحج أو بالعمرة، قل لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة. قال: وأهل في مصلى، لما فرغ من صلاته أهل بنسكه، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، أهل مرة ثانية لما ركب ناقته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، ثم أهل ثالثة لما استقلت به ناقته على البيداء. والبيداء هو المكان المرتفع الذي يكون جنوب ذي الحليفة، وقيل إن البيداء هي أرض منبسطة تقع جنوب ذي الحليفة، وهي أيضا تنحرف إلى جهة الغرب، وهي أرض منبسطة واسعة، وذو الحليفة في أرض منخفضة، فإذا خرج منها يصعد إلى البيداء. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيداء أهل بالنسك، ومن هنا اختلف الرواة في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه أهل لما صلى، وقيل إنه أهل لما ركب راحلته، وقيل أهل لما استقلت به الراحلة على البيداء. فكل ذكر ما عرف، والذي ذكر الإمام ابن القيم هنا هو جمع بين الروايات، وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المواطن كلها، لكن من وقف على موطن أخبر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم بعد أن بين مواطن الإهلال، وأنه أهل عند المصلى، ولما ركب ناقته، ولما صعدت به على البيداء، ذكر أيضا نوع الإهلال. قال: وكان يهل بالحج والعمرة تارة، أي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وبالحج تارة يقول لبيك اللهم حجا، لأن العمرة جزء منه. فكان يهل بالقران يقول لبيك اللهم حجا وعمره، وأحيانا يهل بالحج يقول لبيك اللهم حجا، ولا يذكر العمرة لأنه قرن بين الحج والعمرة. قال: فمن ثم قيل قرن، من سمعه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة قال إنه قارن، وقيل تمتع، وقيل إنه تمتع. لما أرشد أصحابه للتمتع قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرشد أصحابه للتمتع ولا يفعل، فهو متمتع لكنه لم ينحر لم يتحلل لأنه ساق الهدي. وقيل أفرد، وهذا لمن سمعه يلبي بالحج يقول لبيك اللهم حجا. نعم.
قال رحمه الله: وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا.
هذا تعقيب لقول ابن حزم رحمه الله في أنه ذكر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الظهر بيسير، قال: وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر. قال: فلا أدري من أين له هذا. وهذا من التجرد في بيان الحق والتنبيه على بعض ما يحصل لبعض أهل العلم من الأخطاء والأوهام، مع احترام أهل العلم وعدم الجرأة عليهم، هكذا طريق أهل العلم، ينبهون على الأخطاء ويعرفون لأهل العلم قدرهم. فلاحظوا العبارات أنها ليست عبارات شديدة، وإنما هو بيان ووصف للحق الوهم، ولم يقل كذب وطعن فيه، وإنما عرف أن هذا من الوهم، والوهم نوع من الخطأ، توهم الإنسان الشيء وظن أنه صحيح ثم تعجب، قال: ولم يقل أحد أنه أهل قبل الظهر، قال: فلا أدري من أين له هذا، يعني كيف قال به. وهذا من النصح والصدق في بيان الحق مع احترام أهل العلم، ولا بد من هذا في بيان الحق، وإن قال به وإن خالف فيه من خالف من أهل العلم، مع أيضا احترام أهل العلم وعدم الجرأة في الطعن فيهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
ثم لبى عليه الصلاة والسلام، وهذه التلبية السنة، وهي مشتملة على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مشتملة على إعلان الاستجابة لأمر الله عز وجل في قوله لبيك اللهم لبيك، ومشتملة على البراءة من الشرك لبيك لا شريك لك لبيك، ومشتملة على وصف الله عز وجل بما هو أهل له من المحامد وما هو أهل له من إسداء النعم، فالحمد له في ذاته صفاته، وما بالخلق من نعمة فهي منه وله. فهذه التلبية مشتملة على إثبات المحامد لله وأن النعم من الله، ومشتملة على الاستجابة لأمر الله عز وجل وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، فهذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية السنة، التلبية السنة، وهو أن يلبي المحرم بهذه التلبية في عمرته وحجه. وأما نية الدخول في النسك فهو ركن من أركان الحج والعمرة، نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي الدخول في النسك عندما يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن هذا ركن، والتلفظ به سنة أيضا، فإنه لو أراد العمرة أو الحج وعقد قلبه على ذلك وعزم على الدخول في النسك ولبس ملابس الإحرام فإن إحرامه ينعقد، لكنه إن لبى وتلفظ بذلك فإن هذه سنة، قال بعض أهل العلم. وفي هذا أيضا تذكير الناس، لأن بعض الناس قد ينوي شيئا ثم ينسى، فإذا سمعه الناس يلبي لبيك اللهم عمرة أو حجة فيذكره من سمعه أنه لبى بالعمرة أو لبى بالحج، لأنه عرضة أن ينسى. ثم بعد ذلك يلبي هذه التلبية، وهذه يشترك فيها كل من أهل بالنسك من حج أو عمرة، ومن كان على الأنساك الثلاثة فإنهم يلبون بهذه التلبية. نعم.
قال رحمه الله: ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها.
نعم، ورفع صوته بهذه التلبية، رفع صوته بهذه التلبية ولم يسر بها، والسنة للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا أخذوا يلبون حتى تنبح أصواتهم من شدة التلبية ومن كثرة رفع الصوت بها. وأما النساء فإن المرأة تلبي بقدر ما تسمع نفسها ولا ترفع صوتها عند الرجال، وأمر أصحابه بذلك كما أمرهم الله عز وجل بتلبية بالحج، وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأصحابه، وكان يلبي في طريقه في سيره إلى مكة وأصحابه يلبون معه. نعم.
قال رحمه الله: وكان حجه على رحل وزاملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما.
قال: وكان حجه على رحل، على رحل لا محمل، كان حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل لا محمل. الرحل هو للبعير كالسرج للفرس، وهو ما يجعل على ظهر البعير حتى يثبت الراكب على ظهره، كالسرج للفرس يجعل على ظهر الفرس حتى يثبت الراكب على ظهره. فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل لا محمل، والمحمل هو الرحل المغطى الذي يجعل على هذا الرحل من جوانبه ما يغطى به من فوق الراكب فيستظل بالمحمل، ويكون فوقه ما يقيه من الشمس ومن البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته، والزاملة هو المتاع، أي أن زاملته تحته، متاعه الذي اتخذه لحجه كان تحته، ويطرق على الزاملة البعير الذي يحمل الطعام والمتاع. وكان الراكب إذا أراد السفر ومعه متاع كثير يكون معه زاملة عليها المتاع وهو راكب على راحلة أخرى، فكانت زاملة النبي صلى الله عليه وسلم تحته، يعني متاعه تحته على الراحلة. قال: وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل لأنه مغطى، والعمارية هي في معنى المحمل، قيل إنها كالعربة التي تجرها الخيول وتكون من خشب وقد تحمل على البعير، فتكون من خشب، والمحمل هو ما يغطى به الراكب، ما يكون فوقه من مما يجعل على الرحل يغطي الراكب ولا يكون مباشرا له ولكن يستظل به. فذكر الإمام ابن القيم اختلاف العلماء في جواز الركوب في المحمل لأنه مغطى من فوقه، وكذلك العمارية ونحوهما مما هو مغطى، والصحيح جواز ذلك، وأن المحمل وما في حكمه الآن من السيارات المغطاة فإنه لا بأس بركوبها ولا يضر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من تغطية الرأس بملاصق. أما إذا كان ما يكون فوق المحرم مما يتقي به الشمس كالمحمل قديما والعمارية والسيارات الآن الموجودة والطائرات كذلك الشمسية الآن التي يحملها بعض من يسير في طريقه فلا بأس بذلك، ولا بأس بالاستظلال بالشمسية وكذلك بالسيارات والطائرات كذلك الدخول في الخيام في أثناء الإحرام فلا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة.
وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، والأنساك الثلاثة هي التمتع والقران والإفراد، وكلها صحيحة. فالتمتع هو أن يهل بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق شعره ويتحلل عمرة مستقلة. ثم بعد ذلك إذا جاء اليوم الثامن يسن له أن يحرم في هذا اليوم بالحج من مكة من مكان الذي هو فيه، ثم يصعد إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، ثم يصلي الفجر من اليوم التاسع في منى، ثم يصعد إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ويسن أن يبقى في نمرة وهي مما يلي عرفة ولا يدخل حتى تزول الشمس، ثم يبقى بعد ذلك في وقوفه ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويخطب الإمام بالناس ويقف الناس في عرفة حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع الحجاج جميعهم إلى مزدلفة، والسنة أن يبادروا إلى الخروج بعد غروب الشمس، ولا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، ثم يبيت الحجاج بمزدلفة، والمبيت واجب، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة قبل طلوع الفجر إلا للضعفة والعجزة وكذلك من كان في حكمهم ممن له اشتغال بالسقاية أو الرعي. ثم بعد ذلك يتوجه الحاج إلى منى ويسن له أن يلتقط سبع حصيات من مزدلفة أو من الطريق، لأن تحية منى هو رمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وبادر إلى ذلك، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، وبهذا يتحلل الحاج التحلل الأول فإذا كان متمتعا فإنه يجب عليه الهدي، هدي التمتع، فإن وجده وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يسعى المتمتع لأن سعيه الأول للعمرة، يسعى بعد طواف الإفاضة ثم يرجع إلى منى ويبيت تلك الليلة وهي ليلة 11، والمبيت واجب في منى ليلة 11، ثم إذا أصبح ينتظر حتى تزول الشمس وهو وقت وجوب الظهر، ثم بعد ذلك يذهب إلى الجمرات فيرمي الجمرات 3، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ويرمي كل واحدة من الجمرات 7 حصيات، فإذا رمى الصغرى تنحى عن يمينه وتقدم ودعا طويلة، وإذا رمى الوسطى أخذ عن يساره وتقدم ودعا طويلة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها للدعاء، ثم يرجع إلى مكانه ويبقى متضرعا لله عز وجل في مدة بقائه في منى، ويقصر الصلاة دون جمع، ثم يبيت ليلة 12، ثم يرمي الجمرات في اليوم 12 بعد الزوال كما رمى في اليوم 11، ثم بعد ذلك إذا أراد التعجل جاز له الخروج قبل غروب الشمس من اليوم 12 فيذهب إلى مكة، فإن شاء أن يبقى في مكة ما شاء له ذلك، لأنه لا يلزم أن يخرج أيضا من مكة في اليوم 12، وإنما له أن يبقى حتى لو بقي مدة طويلة، فإذا أراد مغادرة مكة يجب عليه أن يطوف طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن المرأة الحائض التي حاضت فإنها تنصرف ولا تطوف، وهذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحيض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة ولم يبقى لها إلا طواف الوداع فإنه رخص لها في الدفع والخروج من مكة قبل الطواف. فهذا هو عمل الحج. وذكرنا التمتع، أن المتمتع يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها التحلل الكامل ثم يلبي بالحج من مكة. وأما القارن والمفرد فعملهما واحد، سوى أن القارن عليه هدي، فالمفرد وكذا القارن يأتيان إلى مكة يطوفان طواف القدوم، ولهما أن يسعيا سعي الحج بعد طواف القدوم، ولا يتحلل المفرد وكذلك القارن، وإنما يبقى كل منهما على إحرامه، وإنما التحلل يكون للمتمتع. ويسن لمن حج وأهل بالحج أو القران أن يفسخ حجه وقرانه إلى عمرة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، لكنه إن بقي على إحرامه فإنه لا يفسخ ولا يتحلل، وإذا ساق الهدي، وقل الآن من يفعل ذلك، فليس له الخيار في التحلل إذا كان قارنا، وإنما يبقى على نسكه، فعند ذلك يفعل المفرد ما فعل المتمتع في كل ما ذكرنا من الصعود إلى منى في اليوم 8 والخروج إلى عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كل هذه الأعمال يشترك فيها كل الحجاج، لكن في يوم النحر المتمتع يطوف طواف الإفاضة ويسعى لحجه بعد طواف الإفاضة، وأما القارن وكذا المفرد إذا سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، وأما المفرد إذا أخر سعيه إلى يوم النحر فيجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. فهذه الأنساك 3: تمتع، وهو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، وقيل إنما سمي التمتع تمتعا لأن المسافر تمتع بنسكين في سفر واحد، وقيل إنما سمي تمتعا لأنه يتمتع بالحل بعد أداء العمرة تحلل الكامل. وقد تحلل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابوا النساء، فهذا مما يدل على أنهم تحللوا التحلل الكامل. وأما القارن والمفرد فإنهما لا يتحللان، يبقيان على إحرامهما. والقارن يجب عليه هدي، أن ينحر الهدي في يوم النحر، فإن لم يجد صام كما يصوم المتمتع الذي لا يجد الهدي. فالقارن يوافق المتمتع في الهدي ويوافق المفرد في العمل، يوافق المفرد في العمل ويوافق المتمتع في الهدي. فهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة، فمن أحرم بنسك من هذه الأنساك فإن إحرامه صحيح ونسكه صحيح. خير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الإحرام في الميقات بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. ثم ندبهم أي رغبهم، وبين أن هذا أفضل في حقهم، ندبهم إلى فسخ الحج والقران، أن يفسخ حجه إذا لبى بالحج أو قرانه إذا لبى بالحج والعمرة، وأن يجعل ذلك عمرة، وأن يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ثم يقصر. فهذا هو فسخ الحج إلى عمرة وفسخ القران إلى عمرة. لكن من ساق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك، ولذا قال لمن لم يكن معه هدي، لمن لم يكن معه هدي. أما من ساق الهدي فإنه لا يتحلل حتى ينحر هديه في يوم النحر. ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، أي رغبهم في ذلك وشدد في هذا وأمرهم بأن يتحللوا، فلما تباطؤوا في ذلك بين أنه لولا أنه ساق الهدي لتحلل معه، فبادروا إلى التحلل. والذي منعهم من التحلل هو تعظيم النسك، وقالوا إنا لا نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني، يعني أنهم يتحللون ويسيبون النساء ثم يخرجون على قرب عهد من النساء، فهذا من تعظيمهم للنسك رضي الله عنهم. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشدهم إلى ما هو أفضل، وأنه ما منعه من التحلل أن ما هو عليه وما فعله هو الأفضل، ولكن الذي منعه أنه ساق الهدي، تحللوا رضي الله عنهم واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة ماضية إلى اليوم، أن من أحرم بالحج أو القران فإنه يشرع له أن يتحلل وأن يفسخ حجه إلى عمره ويطوف ويسعى ويتحلل بالتقصير، ثم بعد ذلك يلبي بالحج من مكة.
قال رحمه الله: وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في ذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وهذا مما يدل على أن الاغتسال مشروع حتى للنساء الحيض، وكذلك للمرأة النفساء أنها تغتسل، لأن بعض النساء تقول ما فائدة الاغتسال وهي عليها العذر وهي حائض، وتظن أن الاغتسال لا يكون إلا بعد الطهر، فهي تغتسل لإحرامها وإن لم تطهر. وتستثر بثوب وتحرم وتهل. تستثر أي تضع ثوبا على فرجها حتى لا يخرج الدم ويصيب ملابسها أو يصيب يعني من حولها، وهذا من باب منع خروج الدم إذا كانت نفساء أو حائض. وقد وجدت الآن الوسائل الحديثة التي تمنع من ذلك على ما هو معلوم عند النساء. وتحرم وتهل يعني أمرها أن تحرم، وهذا مما يدل على أن الحائض والنفساء أن لها أن تحرم. المرأة إذا كانت نفساء أو حائض لها أن تحرم، وأنه ليس من شرط الإحرام أن تطهر من حيضها أو من نفاسها، بل الإحرام ينعقد، إنما تمنع من الطواف، وأما الإحرام فهي تحرم ولا تؤخر الإحرام كما يفعله بعض، كما يفعل هذا بعض النساء، تؤخر الإحرام إلى أن تأتي إلى مكة وتطهر، هذا خطأ، إنما تحرم من الميقات وتلبي تغتسل وتستثفر ثم تحرم وتلبي بالنسك الذي أرادت، وتهل يعني أنها تهل بما أرادت من النسك وتلبي بذلك كما يفعل النساء، فهي تفعل كما يفعل غيرها من الرجال والنساء، تحرم وتهل وتلبي وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله: ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض.
فيه جواز غسل المحرم وأن المحرم إذا أحرم لا يمنع من الغسل، كما يظن البعض أن المحرم لا يغتسل ولا يغير لباسه، فله أن يغتسل وأن يغير إحرامه، كذلك المرأة تغير لباسها لا بأس بذلك، لكن ينبه على أن هذا التغيير للباس لا ينبغي أن يكون بلباس فيه طيب. أما إذا كان الإحرام من الإزار والرداء، ما يلبس وما يسمى بالإحرام من الإزار والرداء للرجل وكذلك اللباس للمرأة، خلى من الطيب، إنه لا بأس أن يغير لباسه، له أن يغتسل يتجنب الصابون المطيب وكذلك ما يستعمل من المواد في الغسل من الشامبو وغيرها المطيب، يغتسل بصابون غير مطيب. وأن الحائض تغتسل أيضا، أن الحائض يشرع لها الاغتسال عند الإحرام ولو لم تطهر، كذلك النفساء يعني تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. وأن الإحرام يصح من الحائض، أن الإحرام يصح من الحائض، صح لها أن تنوي وتلبي. نعم.
قال رحمه الله: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، وهي السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية ولم يزد عليها ولم ينقص، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، منهم من يلبي بهذه التلبية ومنهم من يزيد، كما نقل عن بعضهم أنه يقول لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا، كان بعضهم يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كانوا يلبون بتلبيات يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ولم ينههم عن ذلك، وأما هو فلزم تلبيته لم يزد ولم ينقص. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الناس مغرم بالتلبية الجماعية وتلحين الأصوات بالتلبية وكأنها أناشيد وأهازيج، فالتلبية لم تشرع للتغني بها ولأن تكون جماعية، وإنما يلبي كل إنسان وهو مستشعر أن هذه كلمة التوحيد، ويعلن استجابة لأمر ربه ويلبي ويتجنب التلبية الجماعية التي يرددها بعض الناس وهو لا يتأمل ما يقول، وإنما يردد ويقول ما يقول الناس، وبعضهم يلحن هذه التلبية حتى كأنها أهازيج وأناشيد أو أغاني. التلبية ما شرعت لهذا، شرعت أن يستشعر الإنسان توحيد، كلمة التوحيد استجابة لأمر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وأصحابه يلبون، وما كان يهتف بهم يلبي ثم يرددون خلفه كما يفعل هذا بعض الحجاج. ينبغي لنا أن نعرف السنة، ولهذا ذكر العلماء أنه لا بأس بأن يلبي بهذه التلبية أو بغيرها مما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ولكنه هو لزم تلبيته، فالسنة هو لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها. أيضا لا يلزم، بعض الناس يظن أنه إذا لبى لا بد يلبي ثلاث مرات، ما يلزم. وسئل الإمام أحمد يعني عن هذا فتعجب، يعني أن الناس يفعلون هذا، فلا يلزم أن يلبي ثلاث مرات، إنما الذي ورد في الدعاء أنه كان يكرر الدعاء ثلاث مرات. أما التلبية فله أن يلبي مرة ثم يسكت ثم يلبي ثانية، أو يلبي مرتين، أو يلبي ثلاث وأربع، أو يزيد. نعم.
قال رحمه الله: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات.
فلما كان بالروحاء، وهي منطقة في طريق السائر إلى بدر، يعني تبعد عن المدينة ما يقرب من 70 كيلا، رأى حمار وحش عقيرا. رأى حمار وحش عقيرا، أي أنه عقر وجرح فلا يستطيع الفرار، وباستطاعتهم أن يأخذوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، لأن صاحب الصيد يرمي الصيد من مكان بعيد ثم يأتي ويأخذ الصيد، وقد يكون رماه من جبل بعيد أو من مكان بعيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه الذي عقره. فجاء صاحبه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شأنكم به. قال صاحب الصيد، صاحب هذا الحمار الذي عقره، قال: شأنكم به، أي أنه أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، بين رفقة الطريق الذين معه، وإلا فالذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثر، ولكنهم قد يسيرون ويتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم، فيوجد في ناحية من ممن يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله طائفة ممن يرافقونه في الطريق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بينهم. قال: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال. فيه جواز أكل المحرم صيد الحلال، يعني ما صاده الرجل الحلال الذي لم يحرم. وأما صيد المحرم للمحرم فإنه لا يجوز، وكذلك المحرم لا يجوز له أن يصيد. لكن إذا صاد الحلال الصيد ثم أهداه للمحرم فلا بأس، ولأن هذا الرجل ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأتون من هذا الطريق، وإنما صاده لنفسه ولم يصده لهم، ولهذا لما قال: شأنكم به، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق لأنه لم يصد لهم. قال: ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، أما إذا صاده لأجله الحلال يعني من لم يحرم وصاد الصيد من أجل المحرم فإن هذا لا يجوز، وكذلك إذا أرشد المحرم إليه أو أعان عليه فإنه لا يجوز. ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات، يدل على أن الصيد يملك بالإثبات، والإثبات هو عقر الصيد بحيث لا يستطيع الفرار، فهذا الصيد يملك بهذا، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه الذي عقره وأثبته حتى أنه لا يستطيع الفرار فهو صاحبه وهو أولى به، لأن الصيد سريع ولا ينال إلا بأن يعقر أو يجرح، فالذي أثبته ومنعه من الفرار هو أولى به وهو صاحبه، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أن يأخذوه، قال يوشك أن يأتي صاحبه لأنه أولى به، لكنه أهداه لهم فأكلوه بإهدائه لهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده ولا أن يقف عنده لا يريبه أحد، والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال.
ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج، وهذا مكان بعد الروحاء في طريقه إلى بدر، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. إذا ظبي وهو نوع من الغزال فالغزلان، حاقف أي نائم قد انحنى في نومه، حاقف أي نائم قد انحنى في نومه، في ظل أي في ظل من شجرة أو جبل فيه سهم، يعني أصابه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عند الظبي وأن لا يريبه أحد، أي لا ينفره أحد، ولم يأذن لهم بأكله. ثم ذكر المصنف الفرق بينه وبين الحمار الوحشي، قال: والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، لأنه احتمال أن الذي صاد الظبي هو من المحرمين الذين كانوا معه، والذين ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثر، وبعضهم سبقوه في الطريق كما جاء أن بعضهم كان بين يديه وبعضهم خلفه وبعضهم عن يمينه وبعضهم عن شمال، كان يسير في الطريق وقد يتقدمه خلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في متوسط هؤلاء، فوجد هذا الظبي وبه سهم فخشي أن يكون هذا من صيد المحرم، والمحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد المحرم، وهذا بخلاف الحمار الوحشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لم يكن من صيد المحرم، ثم جاء صاحبه فتبين أنه حلال فأكلوا منه. نعم.
قال رحمه الله: ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعيرا واحدا وتضله؟ فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع.
ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وهو المكان الذي ذكر أنه وجد الظبي دونه، وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، والزاملة هنا الإبل أو الناقة التي تحمل المتاع، وهذا لا يتعارض في أن زاملة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته، فاحتمل أن بعض متاع النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته على ناقته، وأن بعضه كان على زاملة أخرى على جمل، وفيه متاع لأبي بكر وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زاملته أي متاعه ومتاع أبي بكر واحدة، أي على ناقة واحدة أو على جمل واحد، مع غلام لأبي بكر، يعني مع هذه الزاملة أو هذه الناقة هي مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، يعني طلع الغلام وأتى من المكان الذي هو فيه وليس معه البعير، فقال أي أبو بكر أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، لأنهم كانوا ينامون ثم يسيرون بعد أن يستيقظوا، وبين مكة والمدينة مراحل من قديم معروفة، يبيتون في مرحلة ثم إذا أصبحوا ساروا، وتعد المرحلة ما يقرب من 40 إلى 50 كيلا، يسيرون في اليوم ما يقرب من 50 كيلا ثم يبيتون ثم يرتحلون، ولهذا يكون سيرهم ما يقرب من 7 إلى 8 أيام حتى يصلوا إلى مكة. قال أضللته البارحة، فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله؟ يعني تعجب أبو بكر من هذا الغلام، لم يكن معه قطيع من الإبل فيضل بعضها، وإنما هو بعير واحد وأضله، فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم تعجبا من فعل أبي بكر ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهذا فيه مكانة أبي بكر الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لطيفا معه، وفيه تأديب الغلام إذا أخطأ، وتأديب يعني العامل إذا أخطأ، فإن هذا مما يشرع، لكنه في حال الإحرام ينبغي تجنب ذلك، ولذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإنكار الشديد، وإنما كان يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهذا مما يدل على منزلة أبي بكر ومكانته رضي الله عنه، ولكنه رضي الله عنه كثيرا ما يرجع عن هذا ويكافئ على ما حصل منه بالعتق رضي الله عنه، وكثيرا ما أعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض الغلمان، فكان محسنا لهم، وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهم قد يعني يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من الغضب، لكنهم لا يحملهم هذا الغضب على البغي والظلم، ومع هذا كانوا يكافئون من غضبوا عليه، فلربما أعتقى ذلك الغلام وأحسن إليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
ثم مضى في سيره حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار، أي مؤخرة حمار، وقيل أهدى له شق حمار، وقيل قدم حمار، عجز حمار وحش أي من الصيد، فرده عليه الصلاة والسلام، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وقال العلماء: هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر في نفسه أن هذا الحمار إنما صيد له، وأن الصعب إنما صاد هذا الغلام، صاد هذا الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فامتنع منه، وإلا فأكله من الحمار الوحشي الذي صاده ذلك الرجل، هذا مما يدل على جواز أكل الصيد إذا صاده الحلال، وأما إذا صيد للمحرم أو صاده المحرم فإن المحرم يمتنع من أكله. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.